فإن أعظم ما خلق الله في هذا الإنسان قلبه الذي يتعرف من خلاله على خالقه سبحانه وتعالى. ولذلك نعى الله عز وجل على أولئك الذين وهبهم قلوبا لم يفقهوا بها ولم يعرفوا بها ربهم، فقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ومعنى لا يفقهون بها يعني لا يصل إليها فقه ولا علم إلا مجرد قيام الحجة. وأما أهل القلوب الحية فقد أنار الله قلوبهم وأحياها، فقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر قلبه ميت لا يعرف الحق ولا يتبعه، والمؤمن أحيا الله قلبه بالإيمان. وقد ذكر الله القلب في أكثر من 130 موضعا من كتابه العزيز دليلا على أهمية هذه المضغة، وهي مركز الإرادة والتوجيه والعقل في الإنسان. وهناك أمور تحيي القلب وتنيره، وقد مضت في سلسلة من الدروس في السنة الماضية، وهناك أمور تفسد القلب سنتحدث عنها بمشيئة الله للحذر منها في هذه السلسلة التي هي بعنوان مفسدات القلوب. وسنشرع بمشيئة الله تعالى ابتداء من الدرس القادم بذكر هذه المفسدات، نختار منها عددا نخصص منه في كل ليلة واحدا للحديث عنه وعن آفاته وأضراره وعلاجه، كطول الأمل والشح والحسد والعشق والكبر ونحو ذلك من المفسدات. وهذا الدرس مقدمة عن القلوب وأنواع القلوب وما ورد بشأنها في الكتاب والسنة. العقل في القلب، قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. والإيمان مكتوب في قلوب الصحابة والمؤمنين، قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وعلامة حياة القلب وجله عند ذكر الله: إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم. وعلى عكس هؤلاء الذين إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وسلامة القلب تنفع صاحبها يوم القيامة، فقد قال إبراهيم الخليل: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والجنة قربت لمن كان له قلب رجاع إلى الله تعالى، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والقلب المنيب ينتفع بمواعظ القرآن، لأنه لا ينتفع بها إلا من كان حيا قلبه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. والقلب المهتدي يصبره الله تعالى عند المصيبة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله تعالى يربط على قلوب أوليائه ويثبتهم أمام التهديدات والتحديات، كما قال عن أصحاب الكهف وهم من أولياء الله المتقين: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. أي صبرناهم وثبتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحال المزعجة وفي تلك الحال الخطرة مما تمالأ عليه قومهم من البطش بهم، فوفقهم الله ولطف بهم وصبرهم وثبتهم ورزقهم الطمأنينة. وقال تعالى عن أم موسى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقلوب المؤمنين تطمئن بوعد الله بالنصر وإنزال الملائكة، كما قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أما الذين في قلوبهم مرض فإنهم يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فلا يؤمنون بنصر الله ولا بالمدد من الملائكة. والمنافقون لريب قلوبهم لا يؤمنون بهذا ويريدون الانسحاب من ميدان المعركة. قال تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ومن كان في قلبه خير عوضه الله، حتى ولو كان كافرا وأخذ منه فك الأسر من المال. قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومن الأمور التي تزيد القلب طهرا العفاف. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فعدم مباشرة المرأة بالحديث والكشف عليها والنظر إليها هذا مما يزيد القلب طهرا. والله سبحانه وتعالى أنعم على المؤمنين بأن زين الإيمان في قلوبهم، ولولا هذا التزيين لنفروا من الإيمان والدين، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقد نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة من غفل عن الله تعالى، ونهى المؤمنين عن اتباع قرناء السوء والجلوس إليهم، فقال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وتعمد الإثم موضعه القلب، كما قال عز وجل في كفارة اليمين: وليس عليكم جناح، وكما قال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وقد يصاب القلب بمرض الشهوات: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومعنى المرض شهوة الزنا، فإنه مستعد لأي شيء يحركه نحو الحرام، فهو قلب غير صحيح ليس فيه إلا شهوة ما حرم الله عز وجل. ومريض القلب لا يتحمل ما يتحمله الصحيح ولا يتصبر لله سبحانه وتعالى، فأي سبب وجد للحرام اتبعه، هذا مريض القلب. وقد أخبر تعالى أنه يطبع على قلوب الجبابرة، فقال: يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فإذا طبع الله على ذلك القلب لم يصل إليه خير أبدا، فحرم الهدى والإيمان. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ويختم الله على قلب الذي اتبع هواه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وأشنع العقوبات في الدنيا على الإطلاق الختم على القلب. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فطبع الله على قلوبهم بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها. والله تعالى لا يظلم العباد مثقال ذرة، فلا يضل إلا من أراد الضلالة، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن أسباب الطبع على القلب ترك صلاة الجمعة 3 مرات متوالية بغير عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن صحيح. والله عز وجل يؤلف بين قلوب المؤمنين، ولولا هو لتنافرت القلوب، اعتصموا. فهؤلاء الذين اعتصموا بحبل الله جميعا ألف الله بين قلوبهم ومن عليهم، فقال: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ما ألفت بينهم. ومن سنن الله عز وجل التمحيص واستخراج ما في القلوب بتقدير الشدائد، لأن المنافقين لما قتل من قتل في أحد ماذا قالوا؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. المكان المقدر عليه فيه الموت سيقتل فيه، ولو كان في بيته سيخرجه الله بسبب أو بآخر إلى مكان حتفه ليموت. هؤلاء المنافقين قالوا: لو لم نخرج من المدينة ما قتلنا. فالله عز وجل استخرج ما في قلوبهم من النفاق بهذه الأحداث التي حدثت في غزوة أحد. ولذلك قال عز وجل: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وأشد القلوب مرضا المنافقون، قلوب المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأهل البدعة في قلوبهم مرض، لأنهم يتبعون المتشابه من النصوص ويتركون النصوص المحكمة التي لها المعنى المحكم الواضح البين، ليس لها إلا معنى واحد، فيتركونها لما يتوهم منه أمور. ولذلك قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تفسيرا فاسدا على غير مراد الله. وعلى المسلم أن يحذر، على المسلم أن يحذر الانحراف والزيغ وتعمد الإثم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهناك أناس يسارعون في إرضاء الكفار لأنهم مرضى القلوب، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني في الكفار، في إرضائهم وموالاتهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. مريض القلب لا يسمع القرآن، وإذا سمعه لا يتأثر به، ويرى المعجزات ولا يعتبر بها. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، ويرون عذاب الله ولا يتلين قلوبهم. الله يقدر عليهم مصائب ولا يعتبرون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، مع أن البأس جاء. والآيات الجديدة النازلة كانت تزيد المؤمنين إيمانا، لكن المنافقين كانوا يزدادون بها شكا وريبة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فصرف الله قلوبهم عن التأثر بالقرآن. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ولذلك إذا قيل للمنافقين: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت، قال تعالى: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال بعدها: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعني هؤلاء المنافقين لا تبالي بهم، لا تقابلهم بما فعلوه واقترفوه، لكن عظهم، ذكرهم بالله، استعمل معهم أسلوب الترهيب، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني سرا فيما بينك وبينهم، طريقة مناصحة المنافقين، وهذا أبلغ في الوصول إلى المقصود. واليهود أقسى الأمم قلوبا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن تقسية القلب عقوبة من الله، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، اشتدت وغلظت، فلا تؤثر فيها المواعظ ولا تنفع، فهي أشد من الحجارة وأقسى من الحديد، لأن الحديد إذا أذيب بالنار ذاب وانصهر، لكن هذه بما أي شيء تذاب؟ فلذلك لا يتأثرون. ولكن الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ليس كل حجر تدحرج بفعل الجاذبية فقط، وإنما هناك أحجار تتدحرج من خشية الله عز وجل من أعلى إلى أسفل. وهؤلاء لم تؤمن قلوبهم، ولذلك هم سماعون للكذب، يشككون المسلمين. يقول بعضهم لبعض: إن أوتيتم هذا فخذوا، وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والكفار لشدة تغليف قلوبهم لا يتأثرون حتى لو نزل العذاب كما تقدم. ولذلك كان موسى عليه السلام دعا ربه أن يبطش بفرعون ومن معه، وقال: موسى ربنا إنك أتيت فرعون وقومه، إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وامتلاء الصدور بالكفر وتقديم الدنيا على الآخرة من أسباب الطبع على القلب. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. قال عنهم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. ويعاقب الله من أعرض عن الإيمان به بأن يمنعه فهم القرآن إذا تلي عليه. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية تغلف هذه القلوب، أن يفقهوا يعني حتى لا يفقهوا. والشيطان يسهل الفتنة على أصحاب القلوب المريضة ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، فيسهل عليه أن يشككهم وأن يلقي في قلوبهم بذور الفتنة والنفاق. وطول البعد عن النبوة والابتعاد عن أهل الخير وعن مجالس الصالحين وعن مصدر التذكرة والموعظة من أسباب قسوة القلب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لاحظ، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. بعد العهد عن النبوة، بعد العهد من الكتاب، بعد العهد من الصالحين، بعد العهد من الدعاة والمصلحين، بعد العهد عن أي شيء يذكر بالله واليوم الآخر يقسي القلب. ولذلك ترى بعض الناس إذا تركوا مجالس الذكر، تركوا الصالحين، ابتعدوا، سافر، انشغل بتجارة، دخل مع ناس من أهل الدنيا، انقطع عن الصالحين فترة، قسى قلبه لا شك. قد يرسل في دورة فيذهب دورة، من الدورة إلى الفندق، من الدورة إلى الفندق، قد يذهب إلى أماكن من الأسواق ونحوها، انقطع عما كان يعتاده من حلق الذكر، لقاء أسبوعي مع أصحابه الصالحين، ذهاب إلى أماكن الخير، مقابر، إلى زيارة المرضى، إلى أي شيء يرقق القلب، محاضرات، دروس، فقد الاستماع، كان عنده درس قرآن، كان مشترك في حلقة تحفيظ، كلما ابتعد قسى قلبه، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والمعاصي لا تزال تلقي بظلالها على القلوب وتراكم عليه القاذورات والظلمة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لأجل هذا كله يسأل الله أدعية بأدعية خاصة أشياء لقلبه. فماذا كان يستعيذ؟ من أي شيء كان يستعيذ؟ وماذا كان يسأل في موضوع القلوب؟ أولاً كان يسأل الله تثبيت قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. وماذا كان يسأل أيضا؟ كان عليه الصلاة والسلام يسأل تثبيت القلب على الدين، يقول ثبت قلبي على دينك، وكان يسأل أن يصرف الله قلبه على الطاعة فيقول اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. إذا كان يسأل الله الثبات على الدين، تثبيت القلب على الدين وتصريف القلب على الطاعة. ثالثا هداية القلب، فكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم اهدِ قلبي، في دعاء رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني. واهدي قلبي، إذن كان يسأل هداية القلب. رابعا كان يسأل تنوير القلب، فيقول في دعائه رواه مسلم اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا. من أي شيء كان يستعيذ؟ وما هي الأدعية التي فيها استعاذة وإبعاد أشياء عن القلب؟ أولا من القرآن العزيز ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهذا طلب من الله، سؤال عدم إزاغة القلب، والتثبيت حول هذا المعنى، ثبت ولا تزغ، هذا يكمل هذا. كذلك كان يستعيذ بالله من قلب لا يخشع، فيقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شر القلب، فيقول اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي، يقصد الاستعاذة من شر الفرج. إذن الدعاء فيه الاستعاذة من شر القلب، فيقول ومن شر قلبي. وهذا الحديث فيه قوله اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، يعني حتى لا أسمع شيئا تكرهه يا الله، ومن شر بصري حتى لا أرى إلا شيئا ترضاه يا الله، ومن شر لساني حتى لا أتكلم بما لا يعنيني، ومن شر قلبي يعني حتى لا أعتقد اعتقادا فاسدا، يعني الاعتقادات الباطلة والبدع هذه في القلب، ولا يكون في قلبي حقد على أحد من المسلمين، ولا حسد لأحد من المسلمين، ولا سوء ظن بأحد من المسلمين. سوء الظن أين يكون موضعه؟ في القلب. وكذلك أن لا يكون في قلبي تصميم على فعل المعصية، لأن الإنسان يؤخذ على التصميم على فعل المعصية، إذا وصل إلى مرحلة الإصرار يأثم ولو ما فعل، لحديث إنه كان حريصا على قتل صاحبه، مع أنه قتل هذا، ليش يأثم؟ ليش في النار؟ إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا وصل القلب إلى مرحلة الإصرار على فعل المعصية يأثم ولو ما فعل. ومن شر القلب كذلك النفاق، يشمل النفاق، فالاعتقاد السيء النفاق، بدعة، سوء الظن بالمسلمين، الحقد عليهم، الحسد لهم، الغش في القلب، كل هذه الأشياء، مرض الشهوة، كلها موطنها القلب. فكان يستعيذ بالله من شر ما في القلب، ومن شر المني، أي ما يغلب عليه أن يغلب عليه حتى يقع في الزنا أو في مقدماته. إذن الآن الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع القلب ماذا شمله؟ أولا تثبيت، اثنين هداية القلب، ثلاثة لا، احنا في الأشياء الإيجابية، ثلاثة الأشياء الإيجابية، ثلاثة تصريف على الطاعة، أربعة تنوير القلب، تصريف قلب على الطاعة، تقدم. طيب، ثم ننتقل إلى الأشياء، باقي شيء؟ هذا الأشياء، هذه طلب يستعيذ بالله من أشياء غير محمودة ولا مرضية في القلب، فيستعيذ من قلب لا يخشع. وأيضا عن القلب الآن في العلم، ونحن في القلب، نعم، ها، يستعيذ من شر القلب، ثلاثة أن لا يزيغ الله قلبه، أربعة في القلب، في القلب، نعم، هذا في الأشياء التي يطلبها، نحن الآن في الأشياء التي يستعيذ منها. طيب، عدم خشوع القلب. فإذا عرفنا الأشياء التي كان يطلبها للقلب والأشياء التي كان يستعيذ منها للقلب. إذن قضية مهمة جدا، ولا بد من الاعتناء بها، والمسألة مسألة موضع دعاء، بل أدعية، بل متكررة، متكررة، وبعضها في الصباح والمساء. ما هي سبل وقاية القلب من الآفات؟ أولا إخلاص العمل لله والنصيحة ولزوم جماعة المسلمين، وهذا موضوع حديث زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. معنى لا يغل من أغل إذا خان، وغل إذا صار ذا حقد وعداوة. لا يغل عليهن قلب مسلم، لا يغل يعني ما دام المؤمن على هذه الخصال الثلاث فلا يدخل إلى قلبه حقد ولا خيانة، فلا يدخل إلى قلبه حقد ولا خيانة. الأول إخلاص العمل لله، أن يريد بكل عمل وجه الله، أن يريد بالعمل هذا الصالح وجه الله. والنصح لأئمة المسلمين، فهو يقدم النصيحة، فهو ينصح أن يفعل الخير وينصح أن يجتنب الشر. وكذلك لزوم الجماعة، جماعة المسلمين عندما يكون لهم خليفة، يكون لهم إمام، فإنه يلزمهم، وعند عدم وجوده يلزم من معه من المسلمين، وإذا ما يوجد يعض على جذع شجرة حتى يموت، يعني أنه يبقى مستمسكا بالحق ولو كان وحده حتى يأتيه الموت. ثانيا الاستغفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ما معنى الحديث؟ الغين بالنون بمعنى الغيم بالميم، والمراد هنا ما يتغشى القلب من الفترات والغفلات التي ينشغل بها الإنسان عن الذكر، لأنه إذا فتر وغفل لم يذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما يذكر ربه، فهو يقول إنه ليغان على قلبي، يعني تأتيني فترات يحصل عندي فيها، يأتيني أحوال يحصل عندي فيها فتور عن الذكر، لكن ليس بسبب معاصي وإنما بأسباب أخرى، قيل من همه بأمته، يعني من مصالحهم والاشتغال بأمورهم ومحاربة العدو وتأليف القلوب، فيشتغل بهذه الأشياء عن الذكر المعتاد. يعني هؤلاء يأتون يطلبون حاجات، وهؤلاء أعداء يحتاجون إلى مصانعة، وهؤلاء ناس جدد يحتاجون تأليف قلوب، وهؤلاء وفود يحتاجون إلى استقبال، وهذا ضيف يحتاج إلى إكرام، وهؤلاء نساء فيهن غيرة يحتاجن إلى إصلاح ومواجهة طلب النفقة. هذه الأحوال يتعرض لها عليه الصلاة والسلام، فهو بشر. هذه الانشغال بها ربما أشغله عن الذكر المعتاد، دائما يذكر، نعم، مع أن ليست معاصي، بالعكس هي يعني طاعات، لكن لأنها نزلت به عن الدرجة التي كان عليها العالية في ذكر الله، فكان يشعر أنه غين على قلبه. فقال الشراح: وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات وأفضل الأعمال، فهي نزول عن عالي درجته ورفيع مقامه من حضوره مع الله تعالى ومشاهدته ومراقبته وفراغه مما سواه، فيستغفر لذلك، يعني يعتبره كأنه ذنب ويستغفر منه، مع أنه ليس ذنبا، هو طاعة، لكن لأنه نزل به عن الدرجة الأعلى والأفضل والأكمل فصار يستغفر. ويحتمل أن هذا الغين هو السكينة التي تغشى قلبه لقوله تعالى: فأنزل السكينة عليه، ويكون الاستغفار هو إظهار النبي عليه الصلاة والسلام للعبودية والافتقار إلى ربه وملازمة الخشوع وشكر المولى. خوف الأنبياء خوف إعظام وإن كانوا آمنين عذاب الله. يعني مثلا لو قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فمما يخاف؟ لن يدخل النار، فمما يخاف؟ فيقال: خوف الأنبياء. طيب الملائكة مثلا لا تدخل النار، مما تخاف؟ قالوا: خوف الأنبياء والملائكة خوف إعظام، يعني هم من عظمة الله يرهبونه ويخافونه، ولذلك إذا قال الله شيئا في السماء فزع عن قلوبهم وارتعدوا واضطربوا الملائكة، وصار لهم صوت كجر السلاسل على الصخر الأملس. كيف يصدر هذا الصوت العظيم؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم ذهب واستطاعوا الكلام قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فهذا الغين شيء يعتري القلوب الصافية مما تتحدث به النفس أيضا، حديث النفس، ولا يأثم عليه الإنسان حديث نفس، لكن حديث النفس هذا ممكن ينزل بالإنسان عن الدرجة العالية. إذن هناك أصحاب مقامات عالية عند الله يستغفرون الله لو نزلوا عنها، ولو إلى طاعة أنزل أو اشتغال بمباح أو حديث نفس لا يأثمون عليه، لكن مع ذلك يرجعون ويستغفرون ويصعدون مرة أخرى إلى المقام العالي، ولا يطيقون الانحدار عن المقام العالي. وإذا نزلوا عن المقام العالي، وإذا نزلوا في الرتبة ولو كان من طاعة إلى طاعة أو إلى شيء مباح، فمع ذلك يرجعون للاستغفار بسرعة حتى يعودون لما كانوا عليه. فسبحان الله كيف جعل من عباده هؤلاء الطائفة التي هي دائما منشغلة بالطاعات، لكن لو نقصت قليلا في الطاعة أو انشغلت بمباح لا تصبر ولا تطيق إنه ليغان على قلبي لولا أن أستغفر الله وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. كذلك من الأشياء التي تقوي القلب وتصححه، أي تجعله صحيحا فيه الصحة والقوة، ترك الذنوب والبعد عنها، كما قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وخير لنفسك عصيانها. وكذلك ذكر الله عز وجل، فإنه من أعظم ما يقوي القلب، إذا ذكر الله فجلت قلوبهم. وملازمة المساجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. وقد ذكر العلماء أنه شبه في هذا القلب بالقنديل، هذا القنديل المعلق في المسجد، القنديل هذا يخرج من المسجد؟ يخرج من المسجد؟ لا، دائما معلق في المسجد، هذه الثريا دائما معلقة في المسجد. فقلب المؤمن معلق في المسجد، دائما معلق في المسجد، موجود في المسجد قلبه، قلبه معلق بالمساجد، وإن كان جسده خارجا عنها، وهذا معنى شدة الحب لها وتمني العودة إليها. يعني لو طلع من المسجد بعد الصلاة، متى انشغال قلبه؟ متى يعود إلى المسجد؟ هذا انشغال قلبه، متى يعود إلى المسجد؟ وكذلك مما يصحح القلب الدعاء، وتقدمت الأدعية، لكن لو كان واحد في قلبه شيء يزول، ممكن يزول بالدعاء. وقد جاء عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدري ثم قال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. قال: فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. حديث صحيح وصححه في الإرواء. الآن القاضي إلا ما يمر عليه حالات يحتار فيها، الحق مع أي الخصمين؟ القاضي يحتار، يعني يشك، في عنده ريبة، تتشابه البينات، تضطرب الأمور، تختلف عليه، إلا ما يحدث هذا. علي بن أبي طالب بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له يقول: ما شككت في قضاء بين اثنين إلا يتضح لي الحق مع من، ما شككت. أصح؟ نعم، إعادة الحديث. عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم؟ أنا ما عندي خبرة، يعني أنا شاب حديث السن، ما مرت علي السنوات الطويلة في القضاء والخبرة الطويلة، لكن طبعا شاب بس عنده علم، ما هو جاهل، عنده علم. تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدري. طبعا الصحابة كانوا يتواضعون، يعني يقولون أشياء ويتواضعون، هو يعرف في القضاء لا شك، لكن يستحقر نفسه ويقول: أنا صغير في السن وما عندي، يعني تبعثني أنا، هل أنا أستطيع أقوم بالواجب هذا؟ هل أستطيع أن أملأ هذا المنصب؟ فشك حاله. قال: تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدري ثم قال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. قال: فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. ولذلك أصلا جاء في الحديث: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان. قال وأقضاهم علي. أقضاهم أعلمهم بالقضاء وأخبرهم بالقضاء علي بن أبي طالب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال الحرام معاذ بن جبل، وأكثرهم إمانة أبو عبيدة. فالصحابة نبغوا في مجالات وأشياء، نبغوا مجالات كثيرة، لكن في بعض المجالات كان بعضهم يتفوق على غيره. القلب له اضطرابات، قلق، تغيرات، ترددات، تحيرات. ولذلك قال الإثم ما حاك في صدرك، تردد القلب فيه. هذا كثير الآن في المأكولات، في الوظائف، في المواقف. بعض الناس يصابون بحيرة وتردد، يقول أنا هذا شاك فيه حلال ولا حرام، الوظيفة هذه أنا شاك فيها حلال ولا حرام، هذه المعاملة البنكية بشراء سيارة بالطريقة هذه أنا شاك فيها حلال ولا حرام، هذا الموقف من هؤلاء أنا ما أدري هؤلاء على حق ولا على باطل، أنا أناصرهم ولا أعاديهم ولا أصير سلبي منهم، ماذا أفعل؟ فالإنسان كلما كان أعلم وأبصر وأقرب إلى الله كان قلبه دليله، كان قلبه دليله. يصلح أن يستفتي قلب بعض الناس، يصلح أن يستفتي قلبه. طبعا إما لأنه أعلم العالم، يعني هذا في حق العالم، العالم إذا صار عنده اشتباه يستفتي قلبه، أو الشخص إذا ما صار عنده أحد يسأله أبدا يستفتي قلبه، أو إذا شك في الأمور ينظر ما خالف هواه ويعمل بما خالف هواه، وهذا هو استفتاء القلب. قال هنا الإثم ما حاك في صدرك، تردد وصرت منه في قلق ولم ينشرح له صدرك. بعض الناس يقول أنا فكرت ما انشرح صدري لهذه المرأة أن أتزوجها، ما انشرح صدري لهذه الوظيفة أن أدخلها، ما انشرح صدري لهذه الصفقة أن أبرمها، وهكذا تردد فتركه يتركه. جئت تسألني عن البر والإثم، هذا حديث وابصة، جئت تسألني عن البر والإثم. شوف هذه من معجزات النبوية، لأن السائل ما جاء وسأل، ما قال، ما أعرب عما في نفسه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من المواقف كان يخبر السائلين عن موضوع السؤال قبل أن يسألوا. قال جئت تسألني عن البر والإثم، فقال نعم، فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك، استفت قلبك واستفت نفسك، استفت قلبك واستفت نفسك، ثلاث مرات. البر مطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهذا الحديث لمن قلبه سليم، هذا الذي يستفتي، أما الذي في قلبه مرض لو استفتى قلبه يفعل المنكر وهو مغمض. عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. هذا الحديث الذي فيه القلب، ذكر القلب، هو جاء في ذكر المشتبهات. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه القطعة من اللحم الصنوبرية الشكل، الصنوبرية الشكل التي شبهها باللقمة لصغرها كأنها تمضغ في الفم. والمقصود ليس أن القلب يعني لقمة تمضغ، لكن المقصود تصغير القلب بالنسبة إلى بقية الجسد، تصغير القلب بالنسبة إلى بقية الجسد. وقوله إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، جعل القلب أميرا للبدن، لأن بصلاح الأمير تصلح إيش؟ الرعية، وبفساد الأمير تفسد الرعية. فهناك من يخرب الحاشية، وليست الحاشية فقط هي التي تخربه. فهذا الحديث فيه تنبيه على عظم قدر القلب ومكانته والحث على إصلاحه. القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الإيمان قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد. ولهذا قال: من قال من الصحابة عن المصلي العابث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لأن هو مركز السيطرة، مركز السيطرة، لو خشع خشعت الجوارح. قال ابن رجب في قوله: ألا إن في الجسد مضغة، فيه إشارة إلى صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقائه الشبهات بحسب صلاح قلبه، بحسب صلاح حركة قلبه. فإذا كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله واجتناب المحرمات وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه الهوى وطلب ما يحب ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى المعاصي، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى المعاصي والمجتبهات، والمجتبهات بحسب اتباع هوى القلب. فالجوارح جنود للقلب لا تخالف أمره، تطيعه ملتزمة به، لا تخالفه في شيء. وإذا كان الملك صالحا كانت جنوده صالحة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد، لاحظ: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فأعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. وما معنى استقامة القلب؟ يعني أن يكون معمورا مليئا بمحبة الله تعالى وطاعته وكره معصيته. ولذلك قال الحسن لرجل: داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. يعني أن مراده منهم ومطلوب الله من العباد صلاح قلوبهم. وكذلك قال الحسن رحمه الله: ما ضربت ببصري، أو يعني ما نظرت، ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا نهضت على قدمي حتى أنظر أعلى طاعة أم على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت. وقال محمد بن الفضل البلخي: ما خطوت منذ 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل، ما خطوت منذ 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل. لا بد يكون صلاة، مسجد، حلقة علم، صلة رحم، بر والدين، طواف حول الكعبة، مشي إلى إنسان أقضي له حاجة، أشفع له شفاعة حسنة، وهكذا أكسب ما أنفق به على أهلي وأولادي، وهكذا. فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم ما بقي فيها محل لغير الله، ولا بقي فيها إرادة غير الله، ولا بقي فيها مكان لشهوات محرمة ولا لمعاصي ولا إرادة شر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على قضية القلب هذه ويشير إلى صدره ثلاث مرات ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، هذه هذا مكانها. وهذا معنى حديث إن الله لا ينظر إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. والتقوى ها هنا معناها الإيمان، الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى، وإنما تحصل بما يقع في القلب، بما يقع في القلب. وكذلك فإن الأصل في التقوى والفجور هي القلوب، فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح. وأما بالنسبة لمنازل قلوب العباد، فإن الله سبحانه وتعالى نظر إلى قلوب العباد، الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد، فمقتها عربها وعجمها إلا بقايا من أهل الكتاب. هذه نظرة كانت نظرة الله تعالى لقلوب العباد عند المبعث، يعني قبل بعثة نبينا. نظر الله قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى قلوب العباد الموجودين في ذلك الوقت، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الباقين على التوحيد، وهو دين عيسى. خاص من ماتوا، فكان ذلك هو ظهور نبينا عليه الصلاة والسلام. وهناك نظرة كلية لكل قلوب العباد، نظر الله إلى كل القلوب وليس إلى بعض العباد، نظر الله إلى كل قلوب العباد. ومتى نظروا وأين كانوا، هذه يعلمها الله. أصلا الله عز وجل استخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر، وألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه اهتدى ومن أخطأه ضل. وإن كانوا في عالم الذر، أشياء لا تذكرها أنت ولا أذكرها أنا، لكن الخبر من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا يقول فيه ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. حديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. هذا الحديث يبين أن إجماع الصحابة حجة، إذا الصحابة اتفقوا على رأي حجة، إذا اتفقوا على أنه حسن حسن، إذا اتفقوا على أنه سيء سيء، لأن الله عرف، لأن الله سبحانه وتعالى نظر إلى قلوب العباد غير الأنبياء، فوجد أن أتقى القلوب قلوب هذا الجيل من الصحابة، فاختارهم الله لصحبة نبيه، قدر أنهم يكونون في هذا الزمن في هذا الوقت بعد البعثة يكونون معه إلى أن يموت الصحابة. قلب النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات طبعا، يعني من خصوصيات مثلا قلب النبي عليه الصلاة والسلام أنه شق مرتين، مرة كما كان صغيرا، ومرة في أو قبل الإسراء والمعراج. حادثة الشق رواها أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك. علقة سوداء نبذها قال هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه خياطة. الخياطة هذه عمليات جراحية مو اخترعوها الآن، من زمان جبريل فعلها. جبريل أجرى عملية جراحية للنبي عليه الصلاة والسلام، استخرج قلبه وخرج منه العلقة السوداء وخاطه لأمه، يعني خاطه خياط له أثر، لأن أنس قال وكنت أرئي أثر ذلك المخيط في صدري. هو خادمه قال كنت أرى أثر المخيط في صدري. قال ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، وحليمة السعدية الظئر المربية المرضعة، فقالوا إن محمدا قد قتل. طبعا هذه مصيبة، لأن هذا أمانة عندها الآن. كيف آمنة وضعته عندها أمانة، والآن جاء واحد وصرع وشق صدره وطلع قلب. قال الأولاد فهموا أن يعني هذه حادث اغتيال. قالوا إن محمدا قتل، فاستقبلوه طلعوا وهو آت، فاستقبلوه وهو منتقع اللون متغير اللون. هذا الشق الأول، والشق الثاني معروف تهيؤ للذهاب إلى بيت المقدس أن يؤم الأنبياء يصعد إلى السماء والحضرة الإلهية وعند سدرة المنتهى ويوحى إليه الصلوات الخمس. فغسل قلبه قبل أن يصعد. قلب النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، كما جاء في الحديث الصحيح إن عيني تنامني ولا ينام قلبي. بقي أن نعرف ما هي أنواع القلوب وماذا تحدث الذنوب في القلوب قبل أن ندخل في مفسدات القلوب. أما بالنسبة لأنواع القلوب فقد جاء في ذلك آيات وأحاديث. ومر معنا القلب المنيب والقلب السليم والقلب الذي فيه مرض وغير ذلك، القلب المريض وغير ذلك من الأنواع التي وردت في الآيات والنصوص المتقدمة. وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلب، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ما معنى الحديث؟ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني أن الله شاء وقدر وحكم من حكمته أن تتوالى الفتن على قلوب العباد، وأنهم يمحصون ويختبرون ويتعرضون لهذه الفتن، فتن شهوات، فتن شبهات، فتن النساء، فتن الأموال، فتن المنصب، فتن المصائب، فتن. من يعرض عليهم كفرا، من يعرض عليهم معصية، من يزين لهم شرا، جهاد، معركة يفتن فيها الناس، منهم من يثبت، منهم من ينهزم، منهم من يطيع، منهم من يعصي، منهم من يقبل البدعة، منهم من يرفض البدعة، منهم من يتمسك بالحق، منهم من يترك الحق، منهم من يتابع الزنديق، منهم من يقاتل أعداء الله. فإذا شاء الله التمحيص، خلاص هذه صارت سنة ربانية لازم أبدأ أن تحصل، وشاء الله أن تكون هذه الفتن متوالية، يعني الواحد يفتن كل يوم، كل يوم يمكن يفتن عدة فتن. فقال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، يعني تعاد وتكرر الفتن على القلوب شيئا بعد شيء كما ينسج الحصير عودا عودا. هل رأيت عملية نسج الحصير مثل الأعمال الشعبية والأعمال اليدوية؟ نسج الحصير، كيف ناسج الحصير يصنع؟ إذا أخذ عودا أدخله، أخذ العود الذي بعده وأدخله، أخذ العود الذي بعده ونسج هذا، فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد وراء بعض، تعرض على القلوب وراء بعض، مثل عيدان الحصير التي في هذا الحصير عند نسجه، كيف تؤخذ واحدة تلو الأخرى، وهكذا تعرض الفتن على القلوب واحدة تلو الأخرى. كل يوم أنت ممكن تفتن بامرأة، بمنصب، بمال، بشهوة، تفتن بفقير، بعض الناس يفتن بالفقراء، يعني ينظر الله هل يعطيهم أم لا، هل يحتقرهم أم لا. يفتن الغني بالفقير، والفقير بالغني، والصحيح بالمريض، والمريض بالصحيح، يفتن. والأنثى ممكن تفتن بالذكر، والذكر بالأنثى، وممكن بعض الإناث تقول يا ليتني رجلا، ولا ترضى بما قسم الله، ويطالبون بالحرية ويطالبون بالمساواة. فتن كل يوم، في فتن وراء بعض، ممكن تطلع لك على الشاشة، على مجلة، في الشارع، في السوق، على باب المدرسة، على المسجد، في البيت، خارج البيت، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا متوالية. قال ابن القيم رحمه الله: وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين. الله قسم القلوب عند عرض الفتن عليها إلى قسمين، قدر أن تكون على نوعين. الأول: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج الماء. كيف يشرب، يتشرب السفنج الماء؟ فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مجخيا، يعني مكبوبا منكوسا. هات الكاس الكوز ونكسه، اقلبه، فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين، الانتكاس والإسوداد، مرضان خطيران متراميان به إلى الهلاك. أول شيء مرحلة الافتتان، ثم الإسوداد والانتكاس، ثم المرحلة الثالثة يصل إلى أمرين خطيرين جدا يقع فيهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر المنكر ولا يعرف الحق من الباطل، ويستحكم عليه المرض فلا يميز السنة من البدعة، والبدعة من السنة، والحق من الباطل، والباطل من الحق. هذا أول مصيبة تؤدي به الهلاك. ثانيا: تحكيم هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد له، فيترك ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويتبع هواه، خلاص هذه النتيجة طبعا بعدها الهلاك. القلب الثاني، النوع الثاني الذي تصير إليه بعض القلوب عند عرض الفتن عليها، القلوب المخبتة السليمة الطائعة، قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة، شوف إيش يصير، أبيض منير مشع. فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها فازداد نورا وإشراقا وقوة، فهو قلب ناج، قلب مخبت منير سليم. هذا القلب فيه نور يميز به صاحبه بين الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى والضلال. ولا شك أن حتى القلوب المنكوسة والقلوب الصحيحة مراتب أيضا. فقد جاء عن حذيفة أنه قسم القلوب إلى أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف ما يدخل له الحق والهداية نور الإيمان أصلا فهذا مغلف قلب الكافر، ثالثا قلب منكوس فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي. القلب الرابع اللي هو ناس خرطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قلب الرابع تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق. ما مصيره لما غلب عليه منهما؟ وهذا الحديث عن حذيفة رواه أحمد وحسنه ابن كثير. الأول أجرد يزهر، يعني متجرد مما سوى الله ورسوله، فيه مصباح ينير، مصباح الإيمان، فهو سليم من الشبهات والشهوات. والقلب الأغلف قلب الكافر لا يصل إليه نور العلم والإيمان، مثل ما قال الله عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، غلف مغلفة، ما في فائدة، مهما تكلمت مهما وعظت ما في فائدة، قلوبنا غلف، لعنهم الله بكفرهم. هذه الغشاوة شوف الكفار قالوها لأنبيائهم: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. سبحان الله، يعني هم عبروا عما في قلوبهم من الكفر، عبروا عن حال قلوبهم. المدعوون عبروا للدعاة وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، فما لا تتعب نفسك، يعني ما في فائدة، ترى قلوبنا مغلفة. نفس الكلام قاله اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، مغلفة. فاللي قلبه أغلف والذي قلبه في كن، كيف يمكن أن ينفذ إليه نور الإيمان والهدى والطاعة؟ ما يمكن. داخل غلاف في غشاوة ضرب الله عليه، طبع عليه، لا يقبل حقا من الكبر والكفر، وفي غشاوة وفي حجاب. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، الحجاب نفسه غير مرئي لكن في حجاب، في حجاب، الله جعل حجاب لكن غير مرئي، حجابا نفس الحجاب مستور. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، غطيناها وأغشيناها فلا يفقهون. هذا القلب المنكوس المكبوب الثاني قلب المنافق، الذين قال الله عنهم: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، نكسهم وردهم إلى الباطل. وفي قلوب مثل قلوب كثير من المسلمين تعرف وتنكر، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، في مادة تمده بالإيمان ومادة تمده بالعصيان. تجده يأتي المسجد ويأتي مكان المحرم الحرام، يأتي أهل الطاعة ويأتي شلة السوء، يقرأ القرآن ويسمع المعازف. هذا إنسان ينظر في القرآن وينظر في النساء، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. طيب ما مصيرهم لما غلب عليه منهما؟ يعني في ناس أكثر أحوالهم مع أهل الدين يغلب عليهم الصلاح، في ناس أغلب أحوالهم مع أعوان الشيطان يغلب عليهم الفساد، في ناس أغلب أوقاتهم في المساجد وحلقات الذكر ومع أخيار، في ناس أغلب أوقاتهم مع أهل السوء وأماكن وجلسات السوء وشلل السوء، فسيغلب عليه في النهاية لما غلب عليه منهما. في هناك ميزابان يصبان فيه، وساقيتان تسقيانه، وشريانين يمدانه ويغذيانه، شريان خير وشريان شر. في النهاية الأغلب هو الذي سينتصر، وهو الذي سيكون إليه المصير. أما القلب السليم الذي لا يجو الإنسان إلا به يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من ماذا؟ سليم من كل شهوة تخالف ما أمر الله به ونهى عنه، سليم من كل شبهة تعارض ما أخبر الله به، سليم حقق العبودية، سليم إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، سليم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليم لا يتقدم بين يدي الله ورسوله، ما يقدم رأيه ولا هواه على أمر الله ورسوله، المأمور به بالكتاب والسنة هو المقدم، هو الأول، وهو الذي يفعله ويقدم عليه. قلب الصحيح ليس بينه وبين قبول الحق سوى معرفة الحق، بس تدل على الحق يتبع مباشرة. أنت بس علمه، قل له هذا الحق، هذا الصحيح، هذه السنة، هذا الواجب، بتبع. ما بينه وبين الاتباع إلا المعرفة والتعلم. هذا القلب له علامات، القلب الصحيح، منها أن صاحبه يعمل الخير ويخشى على نفسه، يعمل الأعمال الصالحة ويخشى أن لا تقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فهمت عائشة فهما وكانت صغيرة في السن عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت يعني يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق، لا، ليس هؤلاء الذين المذكورين في الآية، لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون. يخافون من إيش؟ أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات، لأنه يعمل عمل صالح يتصدق ثم يقول لا يكون أنا رائد فيه، لا أخشى أني أنا معجب بعملي، أنا أخشى لابد أعمل واحد ثاني، ثم يقول أصلاً هذا الذي عملته يعني إيش يكفي، نعم الله عليه كثيرة، وهذه العمل هذا اتبع شكر أي واحدة منها، لابد من زيادة. وهكذا لا يزال يذكر ويشكر ويعبد بتوالي، هذا قلب السليم، بخلاف القلب الميت الذي لا يقبل الحق ولا ينقاد إليه والقلب المريض قال قلوب المنافقين تقدمت الإشارة إليها، وكذلك القلب القاسي. إنما سمي القلب من تقلبه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التثبيت، ثبات القلب، أن لا يزيغه، أن ينيره، نور قلبي، ويسأل ربه كذلك أن يصرف قلبه على الطاعة ويثبته على الدين، ويستعيذ بالله من قلب لا يخشع، كل ذلك لأجل الخشية من تقلب القلب. ويجب على الإنسان أن يكون غيورا على قلبه، يعني أقل شيء يفسد القلب يتركه، يعني مثلا كثرة الضحك، الإغراق في الضحك، القهقهة المتوالية الكثيرة. الآن هذه يمكن ما تقول أنت يخشى عليه من الكفر، لا، يخشى عليه من النفاق إذا قهقه، لا، لكن يؤثر في القلب، يؤثر في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال الشراح تصيره مغمورا في الظلمات بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها مكروها. قال آخر من الشراح: ميت القلب يعني تجعله قاسيا لا يتأثر بالمواعظ. قال ثالث من الشراح: تصيره مغمورا في الظلمة لا يدفع عنه مكروها، وحياته وإشراقه مادة كل خير، وموته وظلمته مادة كل شر. قال محمد بن واسع: خمس خصال تميت القلب: الذنب على الذنب، ومجالسة الموتى. فاستغربوا، قالوا: ومن الموتى؟ من هم الموتى الذين إذا جالسناهم ماتت قلوبنا؟ قال: كل غني مترف وسلطان جائر وكثرة مشاقة النساء وحديثهن ومخالطة أهله، يعني الإكثار منه. طبعا هناك ثلاث أشياء الإكثار منها يؤثر في القلب: الأكل والنوم والكلام. فإذا أكثر الإنسان من الأكل والنوم والكلام هذا يؤدي إلى قسوة القلب. كثرة الضحك أيضا تميت القلب، وأحيانا يصير الموت حسي أيضا، يعني واحد من كثرة يموت حقيقة، كما حدثت عدة قصص أن واحد قهقه وقهقه وقهقه حتى فعلا مات، بعد نصف ساعة من الضحك الكثير مات، خرجت روحه من بدنه. وكذلك فإن هناك أمورا تترتب على المعاصي تؤثر في القلب، فلنستعرض هذه الأمور. أولا يعني ما تفعله المعاصي في القلب: الوحشة. وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله تعالى لا تقارنها ولا توازيها لذة أصلا ولو اجتمعت له الدنيا بأسرها. فالعاصي مستوحش، في بينه وبين الله قطيعة، في وحشة. ثانيا: وحشة يجدها بينه وبين الناس، يعني في قلبه، ولا سيما أهل الخير منهم. ولذلك كلما قويت الوحشة ابتعد عنهم وعن مجالستهم وحرم بركة الانتفاع بهم واقترب من جند الشيطان. ثلاثة: ظلمة يجدها في قلبه ويحس بها كالليل البهيم، وقد تعلو وجهه حتى يتصير سوادا. ولذلك بعض الناس من أرباب المخدرات والفواحش فعلا إن يعني يقول واحد: أنا هذا أذكره أيام المتوسط كان وجهه أفتح من هذا اللون، الآن لما صار عمره بالثلاثينات غارق في المخدرات واللواط والفواحش والزنا والخمر معاقرة محرمات، فعلا صار وجهه فعلا فيه سواد، فيه سواد كالح، وينفر منه أهل الصلاح إذا رأوه. ثلاثة قلنا: الظلمة التي يجدها في قلبه. أربعة: وهن القلب. المعاصي تضعف القلب، ولذلك العاصي ممكن يصاب بالأمراض النفسية أكثر من المطيع، وممكن يكون أيضا يخاف من ظله، ويمكن أن يكون أيضا قلقا منزعجا مضطربا، دائما في قلق خوف انزعاج اضطراب. خامسا: ينسلخ من قلب استقباح المعصية فتصير عادة، يعني شيء عادي، مخدرات خمر شيء عادي، الزنا شيء عادي، وكان أول مرة زنى فيها في خوف عظيم وقلق، لكن الآن صار شيئا عاديا، بل ما هو فقط شيء عادي عنده بل يجاهر به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الذين يتحدثون بالمعاصي التي عملوها، ويذهب في العطلة الصيفية إلى بلاد الفسق والفجور ويرجع محملا بالصور، ثم يعرض على أصحابه ويقول: رحنا للملهى الفلاني وفعلنا كذا كذا، ورحنا للمرقص الفلاني فعلنا كذا كذا، ورحنا للملهى الليلي الفلاني وهكذا، قابلت كذا وفعلت كذا. ستره ربه وهو يكشف ستر الله عليه. هذا أسوأ الناس المجاهر، كل الناس في عافية إلا المجاهرين. ثم إن الذنوب سادسا إذا تكاثرت طبعت على قلب صاحبها حتى يكون من الغافلين، كما قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله، الذي ذكر الله. ما معنى كلا بل ران على قلوبهم؟ قال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب، هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وهكذا ينطفئ نور قلبه بكثرة المعاصي التي رانت على ذلك القلب، ويصبح ميتا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قد غمره ذلك الران والرين وهو الغشاوة، كالصدأ على الشيء الصقيل. سابعا، يذهب الحياء من القلب، والحياء هو مادة القلب، والحياء أصل خير، وذهاب الحياء ذهاب الخير بأجمعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، رواه البخاري. فالذنوب تضعف الحياء من العبد حتى لربما ذهب حياؤه بالكلية وانسلخ من الحياء. ثامنا، أن الذنوب تضعف تعظيم الرب في القلب، فلذلك لا يرجو لله وقارا، ولذلك يتجرأ على المعصية. وتاسعا، أن الله يلقي في قلب العاصي الرعب والخوف، يحسبون كل صيحة عليهم. من لم يخف الله أخافه الله، من لم يخف الله أخافه الله. وعاشرا، نكس القلب كما تقدم. فهذه عشر عقوبات معجلة للقلب بالمعاصي في الدنيا، فإذا جاءت الآخرة فعند ذلك يكون العذاب ويكون الشقاء. وأما صاحب الإيمان إذا مسه طائف من الشيطان تذكر وتاب وأناب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يأتونه بقلوب سليمة، وأن ينور قلوبنا بالإيمان، وأن يثبتها على الدين والطاعة، وأن يصرفها على عبادته سبحانه وتعالى، وأن ينورها بذكره. ونسأله عز وجل أن يجعل الجنة مثوانا. سنتابع إن شاء الله هذه السلسلة السبت والاثنين والأربعاء بين المغرب والعشاء، السبت والاثنين والأربعاء بمشيئة الله. وكانت هذه مقدمة، وستأتي بقية مفسدات القلوب بمشيئة الله، كالحرص والشح والحسد والحقد وطول الأمل والعشق وغيرها من الأشياء التي تفسد القلب.